الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن ما زلنا في آخر سورة آل عمران، وبالأمس كنا نتكلم حول تفسير قول الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذه الآية المباركة عرفنا معناها بالأمس، وأن الله سبحانه وتعالى يبين موقف المسلمين المنهزمين بعد الانتصار، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بغم بعد غم. لكن نريد أن نعرف فوائد هذه الآية. بالأمس عرفنا معنى هذه الآية، لكن اليوم نريد أن نعرف فوائد الآية: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. هذه الآية فيها تذكير المؤمنين، تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفة، لأنهم خالفوا الرسول عليه الصلاة والسلام. 600 من الصحابة، 600 من الصحابة كلهم يفرون، والرسول خلفهم بينهم وبين العدو يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بما جرى منهم من المخالفة، حيث قال: إذ تصعدون ولا تلوون، هاربين لا يلتفتون، لا يلتفتون ولا يلوون أعناقهم خوفا وهربا من العدو. فهذا معنى قوله: إذ تصعدون ولا تلوون. هذا على القول بأن إذ متعلقة بمحذوف تقديره اذكر، وهذا في القرآن كله، كلما جاءت كلمة إذ تدل على معنى اذكر. أما على القول بأنها متعلقة بعفاء فيستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين أصعدوا. لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن كرمه يوبخ الصحابة توبيخ لطيف. ربنا يربي، ربنا سبحانه وتعالى يربي عباده المؤمنين، أحيانا بالنعم، أحيانا بالانهزام، أحيانا بالنصر، تربية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يوبخهم توبيخا لطيفا، لأنه قال: ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. الشجاعة يا إخوان، الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال. إذا كان الإنسان مثل هذه الحال ما يهرب مثل هذا الهرب، فالشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال، يهرب ولا يلوي على أحد، والرسول صلى الله عليه وسلم خلفه يدعوه: إلي عباد الله، إلي عباد الله. هذا فيه توبيخ لطيف للصحابة مما جرى منهم رضي الله عنهم. ولكن الله عفى عنهم كما قال عز وجل: ولقد عفى عنهم. ولذا نعلم أيها الإخوة في هذه الآيات المباركات حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في قيادته العظيمة، حسن قيادة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القيادة العظيمة، لأنه دائما في آخر القوم، في آخر الجيش، ما يكون أمامهم وإنما يكون في آخرهم. هذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه، دائما يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم، يتأخر، كما عرفنا بالأمس في قصة جمل جابر رضي الله عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القوم، وقد رأى جمل جابر ضعف ولم يستطع المشي، لحقه النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ودعا له فمشى الجمل. هذا يدل على أن من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم للتأخر مراعاة الضعفاء من الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا نستفيد من هذه الآية المباركة أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته، بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه جرح ومع أنه كسرت رباعيته، لكن مع ذلك كان ثابتا في المعركة ويدعو الصحابة ويقول إلي عباد الله عز وجل، إلي عباد الله، ولذا يقول والرسول يدعوكم، لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة. وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون من الهاربين، حتى في معركة حنين لما تفرق الصحابة رضوان الله عليهم بقي الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر عباس أن ينادي. ولذا القائد الحكيم لا بد أن يعرف بشجاعته وثباته. أيضا في هذه الآية المباركة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم يقينا أن محمد ابن عبد الله رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال والرسول يدعوكم. ثم أيضا من فوائد هذه الآية حكمة الله عز وجل وعدله في إثباته عباده. الله سبحانه وتعالى يثيب عباده، ولكنه في ذلك حكيم، لأنه قال فأثابكم غما بغم. العدل ظاهر جدا إذا جعلنا البال البدل، والحكمة ظاهرة إذا جعلنا البال لها، إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على، لأن هذه الغموم التي جاءت في هذه المعركة يتلو بعضها بعضا ويخفف بعضها بعضا. وعرفنا الغموم والهموم والمصائب التي جاءت في هذه المعركة، المصائب كثيرة نسأل الله العافية. ولذا في هذه الآية إثبات الحكمة، إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله. ولذا يعلل ربنا سبحانه وتعالى، يبين الحكمة ويعلل، ولذا يقول لكي لا، اللام هنا للتعليل. وهذه المسألة أعني إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية ينفيها بعض علماء المبتدعة نسأل الله العافية، ينفونها ويقولون إن أفعال الله لا تعلل، لأنها لو عللت لكان يفعل لغرض، ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها فيقال لما فعلت. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الصحيح أن نفي العلة أو نفي الحكمة لأفعال الله يعد تنقص لله عز وجل، لأنه إذا انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صارت أحكامه عبثا ولعبا، وقد أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك في عدة آيات من أشهرها قول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولذا الواجب علينا أن نثبت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي أقواله، لأن الله سبحانه وتعالى دائما يعلل، والتعليل هذا يدل على وجود الحكمة. لكن فيه شيء مهم استفدناه من هذه الآية المباركة، أن الله يحب من عباده المؤمنين أن لا يكون عندهم حزن، لا يحزنون، لا يحزن، ليحب من عباده المؤمنين أن لا يحزنوا، لأنه قدر الغم بالغم من أجل أن لا يحزنوا. وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح، وربما يحدث له عقدا نفسية. والإنسان ينبغي أن يعود نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع، لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أن يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم. فربنا سبحانه وتعالى جاءهم بمصيبة، وهو أنهم جمعوا الغنائم لكنهم انهزموا فتركوا الغنائم، هذه مصيبة. ثم أيضا جاء بمصيبة أخرى، أن الشيطان صاح وقال محمد قتل، فنسوا الغنائم، نسوا مصيبة الغنائم. ثم بعد ذلك جاءهم مصيبة أخرى وقالوا إن محمدا جرح، فكانت مصائب بعضها ينسي بعضا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد من عباده أن لا يحزنوا، لأنه ينسيهم بهذه المصائب التي بعضها يرقق بعضا. وفي آخر الآيات والآيات التي تأتينا يبين ربنا سبحانه وتعالى نعمه على عباده المؤمنين. ولذا نعلم علم اليقين أيها الإخوة أن علم الله واسع بكل معلوم، الله سبحانه وتعالى علمه واسع بكل شيء. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى والله خبير. ما معنى خبير؟ يعلم بواطن الأمور، فإذا كان يعلم باطن الأمور فظاهرها من باب أولى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى علمه واسع، لأنه قال والله خبير بما تعملون. إن عملت خير فالله يعلمه، إن علمت شر فالله يعلمه، وأنت تعلمه أيضا لكنك تنساه. أما ربنا سبحانه وتعالى لا ينساه، ولكن كل واحد منا سيعلم. فمن يعمل مثقال ذرة، ما هي الذرة يا إخوان؟ ما هي الذرة؟ أصغر النمل، أصغر النمل اسمها ذرة، الذر كثير. ولذا ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. متى يراه؟ متى يرى هذا؟ يراه في كتابه. كل واحد منا معه ملكين، كل واحد منا معه ملكين، واحد يكتب الحسنات وواحد يكتب السيئات. يوم القيامة يقال هذا كتابك اقرأ، كل الناس يقرؤون، الذي متعلم أو غير متعلم كلهم يقرؤون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسب نفسك، أنت حاسب نفسك، هذه أعمالك. إن كان خير فأبشر بالخير، إن كان شر. ولذا المجرمون يصيحون إذا رأوا كتبهم، نسأل الله العافية، يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذا ربنا يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاحرص دائما على فعل الخير واجتناب الشر، لأنك مراقب، مراقبة شديدة يا إخوان. وربنا سبحانه وتعالى يربي عباده في كثير من الآيات. ولذا يجب علينا الحذر من المخالفة، يجب علينا كل الحذر من مخالفة الله عز وجل، لأنه خبير بعملنا، فما دام أنه خبير بعملنا فإن ذلك يوجب لنا ألا نخالفه، لأننا إن خالفناه علم، وإذا علم فسوف يحاسبنا، يعلم كل شيء. فأنت إذا صليت الصلاة مثلا صليت ركعتين في مكان خال، اعلم أن الله ينظر إليك، أتقن صلاتك، كما أنه لو كان أستاذك ينظر إليك ويقول يا أحمد صل، أريد أن أعرف صلاتك صحيحة وليست صحيحة، تتقنها، فأنت اعلم أن كل فعل صلاها وغيرها الله ينظر إليك ويراك ويعلم عملك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من مخالفة أمره أو مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوان، هذه الآية فيها رد على المبتدعة، فيها رد على المبتدعة، نسأل الله العافية، منهم الجبرية. ربنا يقول خبير بما تعملون، أضاف العمل إلى من؟ إلى الإنسان وإلى الله. خبير بما تعملون، عملك أنت، أنت تعمل. الجبرية يقولون الإنسان لا يعمل، كيف الإنسان لا يعمل؟ يقولون لا يفعل شيئا باختياره، لا يفعل شيئا باختياره. يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك، إياك أن تبتل بالماء. خلقنا في الشهوات، خلقنا في الشبهات، ويقول لا تفعلوا، لا، لا بد أن نفعل. ولذا نسأل الله العافية، هم يقولون الإنسان مجبر على كل أفعاله. من هو الذي أجبرك أن تأتي إلى هذا الدرس؟ من هو الذي أجبرك أن تأتي للعمرة؟ من هو الذي أجبرك أن هذا اختيارك، هذا اختيارك، طلبا لمرضاة الله، طلبا للأجر، طلبا للثواب. فالإنسان إخوان له اختيار، له اختيار، ولكن كل ذلك تحت مشيئة الله. فهؤلاء الجبرية نسأل الله العافية مذهبهم خاطئ. وأيضا غلاة القدرية نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ربنا يرد عليهم بقوله خبير، لأن غلاة القدرية ينكرون علم الله بفعل العبد. لا حول ولا قوة إلا بالله. غلاة القدرية يقولون الله ما يفعل، ما يعلم فعل العبد إلا إذا فعله العبد. لا، ربنا يعلمه قبل أن يفعله، يعلم فعلك قبل أن تفعله، لأنه كتب في اللوح المحفوظ أعمالنا وكل شيء قبل خلقنا وخلق السماوات بخمسين مدة طويلة، مدة طويلة. فهم يقولون الله ما يعلم، ما يعلم إلا إذا فعل العبد. لا، ربنا يعلمه، لكن ما يحاسبك إلا على فعلك، ربنا ما يحاسبك إلا على فعلك. أما هؤلاء يقولون، ينكرون علم الله بفعل العبد، يقولون إن الله عز وجل لا يعلم أفعال العبد، لكن إذا فعلها العبد علم بها الله. هذا خطأ، الله يعلمها قبل أن يفعل العبد وبعد أن يفعل العبد، لكن الجزاء يكون بعد الفعل. هذه أهم الفوائد من الآية التي سبقت، ونريد من عبد العزيز الآن يذكرنا بمعنى الآية ثم فوائدها، الموقف الذي وقفت عليه بالأمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واجبة من وجهين: الأول أن أمره شرع يجب اتباعه، والثاني من جهة أنه قائد وولي أمر، ومخالفة القائد ولو لم يكن رسولا تعتبر شديدة في نفسه، فكما أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم منهم غم أصابهم الله بغموم. أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر.
يا عبد العزيز اقرأ من المصائب، المصائب التي أصيب بها المسلمون في الصفحة الثانية قبل.
نحن نعلم أن المسلمين في أحد أصيبوا بمصائب عظيمة. أولا كان النصر لهم في أول النهار، ثم كان عليهم في آخر النهار، وهذا لا شك أنه يحدث غما عظيما، لأنه بعد أن تفرح النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت الانتكاسة لم تسبق بنصر. ثانيا قتل منهم شهداء من شجعانهم مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه يفت في أعضادهم. ثالثا تأخر ثلث الجيش تقريبا من أثناء الطريق، وهم المنافقون الذين انخذل بهم عبد الله بن أبي المنافق. رابعا أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، كيف تكون نفوس المؤمنين إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم قد قتل. خامسا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد فكسرت رباعيته وشج وجهه وأصابه من الضعف والوهن ما لم يصبه من قبل، فالغموم كثيرة. وهذه الغموم إذا قلنا إن الباء بدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول صلى الله عليه وسلم به من الغم، لأن نزولهم من الجبل الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا شك أنه يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك القائد الذي رتب الجيش وأمرهم بأن لا يدعوا المكان مهما كان الأمر ثم خالفوه. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واجبة من وجهين: الأول أن أمره شرع يجب اتباعه، والثاني من جهة أنه قائد وولي أمر، ومخالفة القائد ولو لم يكن رسولا تعتبر شديدة في نفسه، فكما أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم منهم غم أصابهم الله بغموم. أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر، لأنها غموم متلاحقة في غزوة واحدة، وأما كونه غما على غم فكذلك أيضا، كلما فات غم أتى غم آخر، ولهذا قال: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. اللام هنا للتعليل، والمعلل قوله فأثابكم أي أثابكم غما بغم من أجل ألا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. كيف ذلك؟ لأن الغم الأكبر ينسي الغم الأصغر، فمثلا إذا فاتهم النصر فهذا غم بلا شك، ولكن إذا قتل نبيهم عليه الصلاة والسلام هذا أشد غما، فلما أشيع أنه قتل نسوا الغم الأول ولم يحزنوا عليه لأنهم أصيبوا بغم أكبر. فإذا جاء الفرج وتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بقي زالت الغشاوة كلها، فيكون هذا من لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى ثم بعد ذلك تنفرج، وهذا من رحمته عز وجل وعنايته بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، يعني من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من الخذلان وفقد الغنيمة. فهذه من حكمة الله عز وجل، هذا هو الصواب في معنى الآية الذي لا يحتمل غيره. وأما قول صاحب الجلالين رحمه الله إن لا زائدة هنا، والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم، فهذا قول بعيد جدا، بل إن الله عز وجل يحب من المؤمنين ألا يحزنوا، بل ويسليهم إذا وجدت أسباب الحزن. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، هذا تسلية، فكيف يفعل الله شيئا من أجل أن يحزنوا؟ لكن المعنى كما سبق أن هذه الغموم التي أصابتهم من أجل أن ينسي بعضها بعضا، فلا يحزنوا على ما أصابهم ولا ما فاتهم، وحينئذ إذا انكشف الكل صار له طعم لذيذ في النفوس.
ونصب الفعل تحزن في قوله لكي لا تحزنوا، هل هو بكي أو أم باللام؟ يقولون إذا ذكرت اللام وكي فالنصب بكي، وإذا ذكرت كي وحدها أو اللام وحدها فالكوفيون يقولون الحرف هو الناصب، والبصريون يقولون الناصب أن مضمرة، يعني إذا اجتمع صار النصب بكي مباشرة. يقول عز وجل والله خبير بما تعملون، خبير مأخوذ من الخبر وهو العلم ببواطن الأمور، ومنه سمي المزارع خبيرا لأنه يدفن الحب ويخفيه، فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاء، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور، والعليم ببواطن الأمور عليم بظواهر الأمور من باب أولى. وقوله خبير بما تعملون، بما أي بالذي تعملون من خير وشر، من قول من فعل وقول ووسوسة في النفوس، لكن هنا قال بما تعملون لأن المراد بالخبرة هنا ما يترتب عليها من الحساب، فهي جملة خبرية تفيد التهديد، لأن الله عز وجل لا يحاسب إلا على العمل، أما حديث النفس فلا يحاسب عليه، ولو حدث الإنسان نفسه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات ثم لم ينفذ فإنه لا يحاسب، ولهذا قال خبير بما تعملون. من فوائد الآية الكريمة: واحد، تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفة، حيث قال إذ تصعدون ولا تلوون، هذا على القول بأن إذ متعلقة بمحذوف تقديره اذكر، أما على القول بأنها متعلقة بعفا فيستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين أصعدوا. 2، التوبيخ اللطيف في قوله ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فإن الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال، يهرب ولا يلوي على أحد، والرسول يدعوه ويقول إلي عباد الله، ففيها توبيخ لطيف للصحابة مما جرى منهم. 3، حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في قيادته العظيمة، حيث يكون في أخريات القوم، وهذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه، أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم، وليس كالملوك الذين يتقدمون الناس، بل هو يتأخر، كما حصل في قصة جمل جابر رضي الله عنه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم وقد أعيا جمل جابر، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ودعا له فمشى الجمل، مما يدل على أنه من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم للتأخر مثل هذه الحال. 4، أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته، بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات بقوله والرسول يدعوكم، لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة. 5، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم. 6، حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده لقوله فأثابكم غما بغم، فالعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل، والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بمعنى على، لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا. 7، إثبات الحكمة، إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله من قوله لكي لا، فإن اللام هنا للتعليل، وهذه المسألة أعني إثبات الحكمة لله في أفعاله وأحكامه الشرعية ينفيها الجهمية، بل والأشعرية أيضا ينفونها ويقولون إن أفعال الله لا تعلل، لأنها لو عللت لكان يفعل لغرض، ولأنها لو عللت لصح أن يتوجه السؤال إليه عنها فيقال لما فعلت، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد بينا فيما سبق أن نفي العلة أو نفي الحكمة لأفعال الله يعد تنقصا لله عز وجل، لأنه إذا انتفت الحكمة في أحكامه الشرعية أو القدرية صارت أحكامه عبثا ولعبا، وقد أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك في عدة آيات، من أشهرها قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. 8 أن الله عز وجل يحب من عباده ألا يحزنوا، لأنه قدر الغم بالغم من أجل ألا يحزنوا، وذلك لأن الحزن يحدث للإنسان انقباضا ربما يمنعه عن كثير من المصالح، وربما يحدث له عقدا نفسية، والإنسان ينبغي أن يعود نفسه على انشراح الصدر وانبساط النفس بقدر ما يستطيع، لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان صدره منشرحا ونفسه منبسطة أن يكون مستريحا قابلا للتفهم والتفهيم. 9 التربية العظيمة للعباد، وهي ألا يحزنوا على ما فاتهم. إذا فاتك خير تظنه خيرا لنفسك فقل قدر الله وما شاء فعل، وكذلك إذا أصابك ما تكره قل قدر الله وما شاء فعل، واعلم أن الحزن لا يرد الغائب أبدا، وإنما يزيد الإنسان بلاء. 10 إثبات علم الله عز وجل الواسع بكل معلوم، لقوله والله خبير بما تعملون. 11 وجوب الحذر من المخالفة، مخالفة الله عز وجل، ووجهه أنه إذا كان خبيرا بعملنا فإن ذلك يوجب لنا ألا نخالفه، لأننا إن خالفناه علم، وإذا علم فسوف يحاسبنا. 12 الرد على الجبرية من قوله تعملون، ووجه ذلك أنه أضاف العمل إليهم، والجبرية يقولون إن الإنسان لا يعمل، لا يفعل شيئا باختياره. 13 الرد على غلاة القدرية من قوله خبير، لأن غلاة القدرية ينكرون علم الله بفعل العبد، ويقولون إن الله عز وجل لا يعلم أفعال العبد، لكن إذا فعلها علم بها.
أخواني، ربنا سبحانه وتعالى يربي عباده، ربنا يربينا، يربينا نحن أيضا بالمصائب، هل نصبر ونعد العدة ونعود إلى الله عز وجل، أو أننا نكون كما كنا ما تغيرنا هذه المصائب والمشاكل؟ أقل شيء في الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يختبره بصداع، يختبره بسخونة، يختبره بموت القريب، يختبره بكذا، ربنا يختبرنا دائما بهذه المصائب لنعود إلى الله عز وجل. لكن ربنا بين لنا أن المسلم لا يحزن على ما فاته، وإنما لو أصابه أي مصائب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ نحن عبيد لله، يتصرف فينا كيف يشاء، لكن أمرنا بعمل الأسباب. الله سبحانه وتعالى أمرك بعمل السبب، أما أن تقول أنا عبده ولا تعمل، لا، لابد أن تعمل الأسباب، سواء كانت أسباب وقائية أو أسباب علاجية أو أي سبب من الأسباب، لا بد أن تعمل، لأن الأسباب لا تنافي التوكل، كما قالوا الرجل الذي قال أعقلها أو أتوكل، دابته يقول أعقلها أو أتوكل، ماذا قال له؟ اعقلها وتوكل. فعمل الأسباب يا إخوان جزء من التوكل، وأهم شيء تربية الإنسان على طاعة الله، تربية الإنسان نفسه على طاعة الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إخوانه، أقربائه، جيرانه، يأمر بالمعروف، ينصح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ولذلك عرفنا من هذه الآيات المباركات أن الله رب الصحابة لأنهم خالفوا هذه المخالفة، ما كانوا يعصون الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في شيء، ولذلك كانت لهم الانتصارات العظيمة التي بينها لنا المؤرخون. أحد الإخوان يقول ما معنى كسرت رباعيته؟ سنه، هذه السن كسرت لأنه ضرب شج وجهه ثم كسرت السن، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصابه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصيبت إصبع له وليس جرح، قال إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، فالإنسان دائما يصبر ويتوكل على الله ويتمسك بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ، تمسك بطاعة الله حتى تلقى الله عز وجل، فإن هذه الدنيا قصيرة. الإنسان كم يعيش في هذه الدنيا؟ فيها أحد منا يعيش 200 سنة؟ لا، ما في أحد يعيش 200 سنة. وأيضا الدنيا عمرها قصير، كل الدنيا عمرها قصير، وكل الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي في الجنة موضع العصا، موضع العصا، موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فكلنا نريد الجنة، فإذا كنت تريد الجنة لا تطيع هواك، لا تطيع شهواتك، وإنما أطع ربك سبحانه وتعالى. هذا القرآن أمامك دليلك، ربنا سبحانه وتعالى يقول القرآن هدى، القرآن رحمة، القرآن شفاء، وعندك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فتمسك بها وتمسك بجماعة أهل السنة وأبشر بالخير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه، واجعلنا يا رب ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.